إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادة الله عز وجل التي خلق العبد لأجلها هي كما عرفها بعض المحققين من أهل العلم لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وذلك يقتضي من العبد أن يتعلم ما يجب عليه تجاه هذه العبادة، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال الشعائر التعبدية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام التي يجب على العبد أن يخضع جميع نشاطه لها، حتى ما كان في الآداب أو في المعاملات أو في مجال الأنكحة أو في مجال الجنايات أو حتى في مجال القضاء، لأن العبد مأمور بأن يؤدي هذه العبادة التي أوجبها الله عز وجل عليه على وجه الصحة والإتقان. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، ومعنى خلوصه أن يكون خالصا لله عز وجل لا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد هذا العلم، بل لا يريد بهذه العبادة دنيا يصيبها أو حظا يحصله، وإنما يريد به وجه الله عز وجل وكفى بذلك. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا لا بد أن تكون العبادة التي يؤديها المسلم صوابا، ومعنى كونها صوابا أن تكون موافقة لهدي الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يعني أن على العبد أن يتتبع هدي الكتاب والسنة فيما جاء في العبادة التي يؤديها، كيف صفتها بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يعلم إلا إذا عرفتها من مصادرها من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كتاب الله عز وجل قد وصل إلينا بأشد ما يكون به الوثوق تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اعتنى العلماء بنقلها إلينا على موازين دقيقة، ولذلك نجد أنهم تسابقوا في حفظها ورعايتها وجمعها، تسابقوا في جمعها. وهؤلاء الأئمة الأعلام كالإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمستخرجات وغيرهم قد جمعوا ما وجدوا على شروطهم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقام أصحاب الحديث ممن اهتموا بسند الأحاديث فأوجدوا المعايير والموازين الدقيقة لفحص هذه المنقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلم وصولها إلينا بسند يوثق به. فميزوا بهذه المعايير التي وضعوها بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع، حتى تخصص منهم رجال عرفوا بذلك على وفق هذه المعايير وهذه الموازين. والأخذ بما جاء عن هؤلاء الأعلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالسنة النبوية الشريفة هو الذي تتلقى عنه الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخذ بها هو الأخذ بالعلم الذي أمر الله عز وجل به، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون، فالذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبين رفعة العلماء، وليس ذلك لدنيا أصابوها، وإنما ذلك لما قاموا ونهضوا به من ميراث النبوة، وهو العلم الشرعي المتلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي، وأخبر أن تعلمه فريضة على كل مسلم، وأن على المسلم أن يتسابق إلى طلب العلم ليزيل الجهل عنه، وليحصل ما تقوم به عبادته، وأن على فريقا من الناس أن ينهضوا للتخصص في العلم فيتلقوه من مصادره ويجتهدوا في تحقيقه وتدقيقه، وذلك هم العلماء، وأن يأخذوا من كل فن من علوم الشريعة بطرف من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو المتعين عليهم. وإن ما يحصلوه فزكاته إنفاقه، وإنفاقه يكون بتعليمه لمن يحتاجه. وعلى كل مسلم أن يسعى إلى تعلم ما يقيم به فرائضه فيزيل الجهل عنه، ويحصل إتقان عبادته وأداءها على الوجه المطلوب، فتكون مرضية مقبولة عند الله عز وجل. بل على كل صاحب مهنة وعمل له علاقة بالخوض مع الناس وبه حرص على براءة ذمته، أن يتعلم الفقه المتعلق بمهنته، فالعامل يتعلم أحكام المهنة المتعلقة بمهنته عند أدائها، والتاجر كذلك. وهكذا كل صاحب مهنة عليه أن يتعلم الأصول الشرعية المتلقاة من الشارع لأداء مهنته هذه، حتى يقوم بها على الوجه الصحيح تقربا إلى الله عز وجل، وصونا لمكسبه من الحرام، وحرصا على إتقان معاملته مع الآخرين، فذلك هو المتعين على كل مسلم. ومن هنا جاء الاهتمام ببذل العلم ووجوب تلقيه على المسلم كل بقدر حاجته، ووجوب أدائه من قبل العلماء على من كان محتاجا إليه، وعلى الأمة أن تحرص على أن تفرغ من أجيالها ما تقوم به كفايتها في كل شأن من الشؤون وفي كل حال من الأحوال، سواء كان ذلك في الفتية أو القضاء أو التدريس أو في أي فن ومجال نحتاجه في حياتنا العلمية والعملية. فيجب على المسلمين جميعا أن يعتنوا بتلقي العلم وبأدائه وتدريسه حتى ينتشر بين المسلمين. وإن المسلم محتاج إلى العلم الشرعي للترقي به إلى الدار الآخرة أشد من احتياج البدن إلى الطب، أشد من احتياج البدن إلى الطب. أرأيتم لو أن البدن صار به علة، ألا نبحث عمن يعالجه؟ ألا نهيئ الأطباء والمستشفيات وكافة ما يلزم لذلك؟ بلى، كذلك العلم الشرعي هو طب القلوب، بل وطب الأحوال والمعاش، فواجب علينا أن نعتني به هذا الاعتناء اللائق به. هذا ما أردت أن أمهد به بين درسنا هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه الله ويرضاه، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بدأ الشيخ في كتابه هذا كسائر المصنفين في جمع أحاديث الأحكام بكتاب الطهارة. والطهارة في اللغة، بل قبل ذلك قال: كتاب الطهارة. والكتاب في اللغة المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، وهي في الاصطلاح تختلف باختلاف الفن الذي تستعمل فيه. فالفقهاء حينما يطلقون مثلا كتاب الطهارة في كتاب فقهي، فالمراد بها عندهم في حينما يطلقون الكتاب، أعني كتاب، فالمراد به عندهم اسم لجملة من العلم يدخل تحته أبواب وفصول ومسائل غالبة. وعند المصنفين لأدلة الأحكام في الحديث ككتابنا هذا، إذا أطلقوا الكتاب ككتاب الطهارة مثلا، أو كتاب الصلاة، أو كتاب الحج، أو كتاب الصيام، أو كتاب البيوع، فإنما يريدون به اسم لطائفة من الأحاديث يجمعها موضوع واحد، ويقسمونها في الغالب إلى أبواب. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار، فإذا أطلقت في معناها اللغوي فتنتصرف إلى هذا المعنى، النظافة والنزاهة من الأقدار. وهي في الاصطلاح رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، والرفع هو معناه الإزالة، والحدث وصف بمعنى أنه معنى ليس شيئا محسوسا، وإنما هو معنى قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث أيضا ينقسم إلى حدث أكبر كالغسل للجنابة أو للحيض، وإلى حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا كالوضوء للصلاة والوضوء لقراءة القرآن وغيرها من موجبات الوضوء. وما جاء في التعريف من أن الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث وما في معناه، يعني ما كان في معنى الطهارة حكما كالوضوء والغسل المستحب، فإنه ليس لإزالة وصف قائم، وإنما هو أمر مستحب، ولذلك ألحق بالطهارة حكما. وقوله ما ورد في التعريف وزوال الخبث، الإزالة هي التنحية، أزلت الشيء بمعنى نحيته عن شيء آخر، والخبث النجاسة الطارئة التي ترد على الشيء، على الثوب، على المكان، وتسمى النجاسة الحكمية، فهي ترد على محل طاهر من ثوب أو بدن أو بقعة. والطهارة تجيء في أو استعملت في لسان الشرع على عدة معاني، منها الطهارة من الأعمال الخبيثة من الشرك ونحوه، كقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا تطهير للأعمال من العمل الخبيث من الشرك ونحوه. وقد تطلق للتطهير من الأعيان النجسة، كقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، أي أزل ما يعلق بها من نجاسة. وكقول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وتكون أيضا من الأحداث المانعة من الطهارة، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فدل ذلك على شمول معنى الطهارة لهذه المعاني. هنا بدأ الشيخ بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية إلى آخر الحديث. والشيخ وغيره من المصنفين في الأحاديث يبتدئون بهذا الحديث غالبا في مصنفاتهم، وذلك لفتا إلى أمرين أو تنبيها إلى أمرين. الأول: حتى يكون طالب العلم في بداية طلبه ومشواره العلمي عنده تصحيح وتصليح لنيته، فلا يدخل في طلب العلم إلا بنية طيبة صادقة، وغرضه ونيته تحصيل العلم حتى يثاب عليه، غرضه ونيته أن يزيل الجهل عن نفسه، فكل ذلك أغراض وأهداف حميدة يجب ألا يغفل عنها المرء المسلم حتى حتى يكون طلبه للعلم عبادة يثاب عليها، وحتى يعان على أداء هذا الواجب العظيم الذي قطع وقته له. فليلتفت المرء المسلم إلى إصلاح نيته وإخلاصها في هذا الباب. أيضا من المعاني التي تلحظ لبداءة كتاب الطهارة بهذا الحديث أن الطهارة أو الطهور مفتاح الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة، وهو التطهر. فناسب أن تكون البداية بهذا الباب، لأنه يتعلق أن يكون مفتاحا لهذا الباب لأنه يتعلق بأحكام الصلاة. ثم إن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط. الحديث الذي معنا ورد فيه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر يفيد بأن قبول الأعمال أو ردها يعتمد على النية، إنما الأعمال بالنيات. ويبين ذلك بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، أن حظ العامل من عمله نيته، إن أصلحها صلح عمله وكان مثابا عليه، وإن فسدت نيته فسد عمله وباء بالهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمثال ليؤكد ويبين معنى ما قرره: وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن أصلح نيته وكانت هجرته من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام خالصة لله عز وجل ولوجهه الكريم فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وكانت نيته في هذه الهجرة لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة، وإنما أراد دنيا يصيبها أو أراد امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى هذه الدنيا التي يصيبها وإلى هذه المرأة التي يريد أن ينكحها، فهذا حظه من هذا العمل الذي قام به أن يحصل ما قصد وما هدف إليه، وليس له حظ عند الله عز وجل في الدار الآخرة بهذا العمل، لأنه لم يرد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والنية عرفها العلماء، بل يشار إليها في اللغة بأنها القصد. إنما الأعمال بالنيات، النية تأتي في اللغة بمعنى القصد، وهي تطلق في الشرع على أمرين: على الإخلاص في العمل لله وحده على نحو ما ذكرناه في المقدمة، وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، أن يخلص الإنسان قصده ونيته بهذا العمل إلى الله عز وجل. فهذا يهتم به علماء التوحيد وأرباب السير والسلوك، بأن يصحح الإنسان نيته في هذا الأمر، فيقصد به وجه الله والدار الآخرة. المعنى الثاني الذي تطلق عليه النية تمييز العبادات عن العادات، وأيضا أن يميز العبادات بعضها عن بعض، فيميز العبادات عن العادات. فالغسل مثلا الذي يقصد به الشخص رفع الجنابة أو الاغتسال للجمعة غير الغسل الذي يقصد به التبرد مثلا، أو الوضوء الذي يريد به التبرد لا يريد به لأجل الصلاة ولا لأجل التقرب إلى الله عز وجل. فالغسل الذي يريد به العبادة رفع الحدث مثلا يجزئ، وإذا نواه للتبرد حتى ولو كان جنبا لم يرتفع بذلك. ففي التمييز بين العادة والعبادة بهذا، أيضا التمييز بين عبادة بعضها البعض الذي يؤدي مثلا صلوات فائتة، نوى بهذه الصلاة صلاة العصر أو صلاة الظهر مثلا، لابد يحدد النية، لأن النية لها مقام ودخل في قبول هذه الأعمال وفي إسقاطها، عن إسقاط التكليف أو القيام أو أداء التكليف عن ذمته متى صحت نيته بإرادة هذه العبادة. فلو أنه أراد أن يصلي صلاة مقضية الظهر فنواها العصر لم تجزئه ووجب عليه الإعادة، وهكذا العكس. وذلك في كل صلاة حتى الصلاة المفروضة، لو أن الإنسان جاء والمسجد يصلي وهو مذهول لا يدري هل هم يصلون الظهر ولا العصر، كبر وبس ولم ينوي بها صلاة عصر ولا ظهر، لا تجزئه. وين النية؟ النية لابد أن تميز العبادة التي تريد أن تؤديها، فإذا لم تستحضر النية وتميز هذه العبادة عن عبادة أخرى مشابهة لها اختلطت الأمور ووقعت في تردد يفسد عليك نيتك. واجب على العبد المسلم أن يلحظ هذه الأمور لأهميتها ومقامها في أداء العبادة وفي صحتها وفي إسقاط الواجب عن المرء المسلم. هذا الحديث له فوائد، منها أن الأعمال بالنيات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النية شرط للعبادة فلا تقبل إلا بها، لا تقبل العبادة إلا بالنية الصحيحة. ثاني أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، والأصل عدم التلفظ بها، والتلفظ بها بدعة. فإذا قام إنسان لصلاة الظهر يكفيها أن ينوي بقلبه أنه قام لصلاة الظهر، لا يقول قبل أن يكبر اللهم أني نويت صلاة الظهر خلف هذا الإمام أربعا مثلا، هذا من البدع المحدثة. والنية لا يتلفظ بها مطلقا، وإنما ورد التلفظ بالمنوي في مواضع مستثناة، في الحج والعمرة عندما يريد الإنسان أن يحرم اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، وأيضا عند الذبح في الذبيحة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فعندما يذبح اللهم أن يريد هذه الذبيحة لفلان أو اللهم تقبلها من فلان بعد أن يسمي ويكبر مثلا في الأضحية، فهذا في هذين الموضعين فقط يسن أو يشرع التلفظ بالمنوي وليس بالنية أيضا حتى لا يختلط، لأن بعض الناس يظن أن المشروع التلفظ بالنية، لا، التلفظ بالمنوي. في غير هذين الموضعين النية يعقدها بالقلب ولا يتلفظ بها ولا يتلفظ بالمنوي، ومن خالف ذلك فقد وقع في الابتداع وهو منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك من فوائد الحديث الحذر من قصد الرياء والسمعة بالعمل ابتداء واستمرار. فأنت حينما تقصد أن تؤدي عبادة من العبادات فعليك بالإخلاص لله عز وجل، وأن تنوي بقيامك بأداء هذه العبادة وجه الله والدار الآخرة، وأن تستمر في ذلك. فإن داخلك رياء أثناء العبادة فعليك أن تطرده، ولا تمكن الشيطان من اللعب بك وبصلاتك. ولذلك تحدث العلماء عن الرياء وعن إبطاله للعمل، فقالوا أنه إذا قصده الإنسان ابتداء فلا شك في بطلان العمل وفي حبوطه بهذه النية. وقد سمعتم ما ذكرناه في بداية الدرس من الأدلة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن خالف الإخلاص فقد خالف ما أمر به من الإخلاص ووقع في الرياء. وأيضا من قول الله عز وجل كما في الحديث الذي في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا واضح بأن الشرك والرياء والشرك في النية، شرك مع الله في النية شخصا آخر، أن ذلك مبطل للعمل ومحبط له، وليس لصاحبه حظ فيه إلا التعب والكد، فلا حظ له عند الله في الدار الآخرة بهذا العمل الذي أشرك مع الله غيره. الأمر الثاني: إذا كان أصل العمل لله عز وجل قصد به الله ثم طرأت عليه نية الرياء وهو يؤديه، كإنسان مثلا يصلي ثم لما رأى آخر ينظر إليه أخذ يحسن صلاته ويدققها زيادة لأجل أن الناس يمدحوه ويقول هذا ما شاء الله خاشع في صلاة أو نحو ذلك. فقال أهل العلم: إن كان ذلك خاطرا ودفعه، يعني عرض عليه ودفعه، يعني اطرحه وأبعده، أبعد هذا الخاطر إلى الرياء، فإن ذلك لا يضره، لأنه من قبيل الوسواس، والشيطان حريص على ابن آدم أن يفسد عليه طاعته في كل حين وفي كل آن. وإن استرسل ذلك معه فقال أهل العلم: إن كان هذا الذي دخلته هذه النية لا يرتبط بعضه ببعض، كمن يقرأ القرآن لله ثم طرأ عليه أن يقرأ هذا لفلان من الناس أو لفلان من الناس، فما مضى فهو لله، وما أفسد فيه نيته فهو باطل ولا يقبل. وأما إذا كان العمل مرتبط بعضه ببعض فقد ورد خلاف عن السلف هل يبطل أو لا يبطل، ولكن على العبد المسلم أن يعلم بأن ذلك إذا عرض له فإنه على خطر عظيم، وأنه يجب أن يحذر نيته لله عز وجل وأن يخلصها لله عز وجل ابتداء واستمرارا، وليحذر كل الحذر من مبطلات ومفسدات النية، وليعلم أن الشيطان حريص على أن يفسد على المرء عبادته، فليحذر منه أشد الحذر. أيضا من فوائد الحديث كما يظهر أن على العبد المسلم أن يحذر من أن يقصد بعبادته أمور الدنيا، فإنه إن فعل ذلك فإن ذلك مبطل لها.
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث يدل على مشروعية الوضوء وأنه شرط في الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا ظاهر بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به إذا كان المرء محدثا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، يعني الحدث هو الخارج من السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي هذا الحديث أيضا أن الحدث مبطل للوضوء، لأن الله عز وجل قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفيه أيضا أن الصلاة لا تصح مع الحدث، وأنه شرط من شروطها، وأنه لو طرأ على العبد وهو يصلي فإن ذلك مفسد لصلاته، وعليه أن يذهب وأن يتوضأ ثم يعود ليستأنف صلاته.
أحسن الله. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على وجوب أن يعتني المرء المسلم بوضوئه وأن يهتم به، فقد جاء الوعيد للأعقاب بالنار في هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. والويل هو العذاب والهلاك، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، والمراد أصحابها، المراد أصحاب الأقدام. واللام في للأعقاب للعهد، أي للأعقاب التي لا ينالها الماء. ويل للأعقاب من النار، وهذا كما قلت بالإضافة إلى دلالته على وجوب الوضوء يدل على وجوب استيعاب المتوضئ لفروض الوضوء، وأن يحذر من أن يفوته شيء منها لا يصيبه الماء. وفيه أيضا تنبيه هذا الحديث على وجوب الاهتمام بالمغابن وما ينبو عنه الماء، تفقد ما ينبو عنه الماء من نحو المرفقين، من نحو الكعبين، من نحو العقبين، وهكذا ما في العادة قد الماء لا يصل إليه إلا باعتناء وتنبه، هذا الذي يعني يجب أن يتنبه المسلم المتوضئ إلى ما ينبو عنه الماء فيتفقده ويعطيه مزيد اعتناء حتى يتأكد أنه قد استوعب هذه الأشياء بالوضوء ولم يفته شيء منها. أيضا في هذا الحديث دلالة ظاهرة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومخالفة ذلك شذوذ. وهذا الحديث أحد الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين وليس مسحها كما ادعت ذلك الشيعة وقالت إنه يكفي فيها المسح، بل الواجب هو غسلها. وهذا كما قلت هذا الحديث هو أحد الأدلة. وسوف يأتي حديث يحيى المازني وحديث حمران أيضا، كلها تدل على وجوب غسل الرجلين. وقبل ذلك الآية الكريمة في سورة المائدة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا أرجلكم معطوفة على ما قبلها من المسح والغسل، وليست معطوفة على رؤوسكم التي هي مخفوضة برؤوسكم، فإن الرأس فرضه المسح، وأما الرجل ففرضها الغسل، فوجب التنبيه على ذلك.
صلى الله عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
هذا الحديث اشتمل على عدة أحكام تتعلق بالوضوء. أولها: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وهذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث تدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق هي من جملة أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء، وهي داخلة في الوجه. والحديث ورد: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وهذا الأمر فيه الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم. والاستنثال الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، والاستنثار هو دفعه إخراجه. وسوف يأتي في صفة الوضوء أن الوضوء الكامل أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ بعد أن يغسل كفيه و يأخذ في المضمضة والاستنثار، فيأخذ ماء بكفه اليمنى ويتمضمض منه ويستنثر ببقية بل يستنشق ببقية الكف ثم يستنثر بيده اليسرى، هذه وحده. والدفعة الثانية باليد أيضا من كف واحدة، والثالثة أيضا، والمجزئ مرة واحدة، والثلاث استحبابا. وقوله: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، وهذا أيضا في بيان كيفية إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة كما تكون بالاستنجاء بالماء تكون بالاستجمار بالحجارة أو بمنديل ونحو ذلك، فهذا يكون به يحصل به إزالة النجاسة والاستجمار أو الاستنجاء والاستجمار بإزالة آثار النجاسة بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط. وهنا في الحديث فائدة، وهو أن الاستجمار بحجارة أو بمنديل ونحوه يأخذ فيه الإنسان حتى ينقي المحل، فإن أجزأ ثلاثا فهو على وتر. يعني حتى لو أنقى في مرة واحدة لو أنقى في مرة واحدة فلا بد من السنة التثنية والثلاثة، أن يكون على وتر ثلاثة، وإن لم يجزئ في المرة الثالثة وأجزأ في الرابعة يتمه إلى الوتر فيكون خمسا، وإن أجزأ مثلا إن أنقى في السادسة يقطعه على وتر سابعة، وهكذا بهذه الطريقة. المهم الحديث واضح بأن الاستجمار يقطعه الإنسان على وتر ولو أنقى في حال الشفع. وأما قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث إذا قام الإنسان يدل على الإنسان إذا قام من نوم الليل فإن عليه أن يغسل يده خارج الإناء ثلاثا، يعني ثلاث مرات يغسلها ثلاث مرات، يدفع عليه الإناء مثلا ثلاث مرات، الآن تحت الصنابير يعني يغسلها بقدر الثلاث. وهذا هل هو في نوم الليل أو في كل نوم؟ سياق الحديث يدل على أنه في نوم الليل، لأن فيه قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون في نوم الليل. هل يتعدى إلى نوم النهار كما يجب في نوم أو كما يشرع في نوم الليل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يتعدى إلى كذلك المستيقظ من نوم النهار، وذهب آخرون إلى أنه لا، النص ورد في نوم الليل فيقتصر عليه، والعلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى فلا يتعدى إلى نوم النهار، وهذا قول يتفق مع ظاهر الحديث. أيضا هل الأمر فيه إذا استيقظ أحدكم فليغسل، هل أمر للوجوب أو الاستحباب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، وفي رواية اختارها الخرقي وابن قدامة صاحب المغني والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأمر في ذلك للوجوب لظاهر الحديث، ولا شك أن ظاهر الحديث يدل على الوجوب لأن فيه فليغسل يده. وأبين أيضا بأن المراد باليد هو الكف وليس اليد كسائرها، واليد يعني من الألفاظ المشتركة التي استعملها الشارع تارة للكف وتارة لليد كلها حتى المرفقين، ففي مثلا الوضوء إذا أطلق اليد مراد به جميع اليد حتى المرفقين، وفي القطع في السرقة إذا أطلق المراد به الكف، وهنا المراد به الكف، لأنه لا يمكن الإنسان يدخل جميع يده في الإناء، لا المراد، لأن وأيضا الإنسان إنما يستعمل لوضوئه ونحو ذلك إنما يستعمل الكف ولا يستعمل سائر اليد، فدل على أن المراد بها في هذا الحديث هي الكف. هذا الحديث يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار على نحو ما بينا، وهو أيضا يدل على أن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث ومن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، فلم يبين الأنف وما يجب نحوه والفم وما يجب من المضمضة والاستنشاق، فدل على أنها داخلة في حكم الوجه، وأيضا مشروعية الإيتار لمن استنجى وأن يقطعه على وتر على نحو ما بينا، وذلك للوجوب ولأنه ظاهر الحديث، ومشروعية أيضا غسل اليدين من نوم الليل وهو واجب على نحو ما مر ذكره، وعلى وجوب غسل اليدين من نوم الليل، وهذا سبق بأن ذلك واجب.
أحسن الله إليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث يبين حكما من أحكام الطهارة، وهو أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم، المراد الماء الدائم كما بينه الحديث الذي لا يجري كنحو البرك وما في حكمها، ثم يغتسل فيه، فهو منهي عن أن يبول في الماء الدائم، ومنهي عن أن يغتسل فيه أيضا. وهكذا أيضا ما ورد من النهي عن أن الإنسان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، لما لذلك من تأثير سيء على الماء ومن تقديره على الناس الذين يريدون أن يشربوا ويريدون أن يتوضؤوا، فإذا رأوا هذا قد بال فيه أو رأوه قد اغتسل فيه وهو جنب، خاصة إذا كان جنب، استقدروه فلم يستسيغوا استعماله في شربهم أو في وضوئهم أو في طبخهم. ومن هنا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يبولن، كما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وأما إذا كان الماء كثيرا مستبحرا كالبحار والبحيرات الكبيرة وما في حكم ذلك، فإنه بمفهوم المخالفة يعني غير ممنوع، لأنه غالب الماء كثير فإنه يتحرك، رأيتم مياه البحار هي لا تقر بل تتحرك. كذلك الماء الذي يجري كمياه الأنهار التي تأتي من طرف وتخرج من طرف آخر، أيضا على مفهوم الحديث مفهوم المخالفة يدل على أن ذلك جائز، وليس معنى الجواز أن الإنسان يذهب يفعل، لا، يعني مرفوع عنه الحرج، ولكن لو ترك ذلك أيضا حفاظا على المال الناس من أن يعني يستقدروه كان ذلك أيضا أحسن وأولى. في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم سواء كان كثيرا أو قليلا، ومن باب أولى التغوط فيه، فلا يبول الإنسان في الماء الدائم الراكد ولا يتغوط فيه أيضا. في هذا الحديث أيضا حديث آخر، حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لا سيما للجنوب، وينهى عن ذلك في كل ماء دائم إلا ما يستثنى على نحو ما بينت المياه الكثيرة المستبحرة. ونأتي إلى أيضا حكم الماء الذي بيل فيه، أن الماء كل ما معنى هو النهي عن أن يبول الإنسان في الماء الدائم أو أن يغتسل في الماء الدائم، يغتسل الجنب في الماء الدائم. ولكن هل ينجس الماء بهذا الفعل؟ في ذلك تفصيل. إذا كان تغيره إذا تغير بالنجاسة فإنه يفسد سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا تغير بالنجاسة فإنه يفسد، كثيرا كان أو قليلا، وهذا بإجماع. وإذا لم يتغير بالنجاسة وهو كثير فهو أيضا لا يفسد ويكون طهورا بالإجماع أيضا. الصورة الثالثة إذا كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة، الماء قليل ولكنه ما تغير بالنجاسة من البول وما في حكمه، فهل ينجس هذا الماء أو يبقى على طهوريته؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنه ينجس ما دام قليل ولامسته النجاسة فإنه ينجس سواء أثرت فيه أو لم تؤثر فيه. ومنهم من قال لا، إذا لم تؤثر لم يتغير بالنجاسة، إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه لا يفسد. أعود إلى تحرير المسألة وهي الصورة الثالثة، إذا كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة، والقليل حده بعض العلماء كما ورد في بعض الحديث ما كان دون القلتين، حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان الماء قليلا دون القلتين وجاءته لامسته نجاسة بال فيه إنسان، فهل هذا الماء ينجس ولا يصلح للإنسان أن يتوضأ منه؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال أنه ينجس لأنه من غير تفريق، ما دام أنه دون ما دام أنه دون القلتين وبال فيه فإنه ينجس، تغير غيرته النجاسة أو لم تغيره. ومن الفقهاء من قال إذا لم تغيره النجاسة، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإنه لا ينجس ولو كان قليلا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه إذا لم تتغير، على اختيار الشيخ، إذا لم يتغير الماء الذي قد وقعت فيه النجاسة، إذا لم يتغير منه لون ولا طعم ولا ريح فهو باق على طهوريته، ويجوز للمسلم أن يتوضأ منه وأن يستعمله في سائر الاستعمالات. وبهذا القدر ننتهي من الشرح، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الإتحاف المبارك، ولعلي أنتقل إلى أسئلة الحضور، ونبدأ بالإخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على ما قدمتم، ونشكر فضيلة الشيخ، ونعتبر أنه ما في عندنا أسئلة ممكن أن نقدمها اليوم.
طيب ننتقل للإخوان في عرعر. الشيخ عبد العزيز،
السلام عليكم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل أنه لا يستحضر النية في ذهابه إلى المسجد لأنه ينسى ذلك، أو في ذهابه لحلق الذكر أو لحلق القرآن وغيرها من الأعمال الخيرة، فهل ذلك ينقص من أجل العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان ما دفعه إلى الذهاب إلى ذلك إلا قصد الله والدار الآخرة، وهذا هو الذي يدفعه دائما، فإن ذلك يستصحب على سائر عمله في مثل هذه الصورة. فمن يذهب إلى المسجد من المعلوم أنه لا يذهب إلا لقصد الصلاة، هذا الأصل، ولم يعارض هذا الأصل ما يفسده، فهو إن شاء الله مثاب على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي معه حدث مستمر، متى يتوضأ لصلاة الجمعة؟ وهل لو توضأ بعد الأذان الأول يعتبر باطل؟
الذي به حدث دائم إذا دخل وقت الصلاة ثم توضأ فإنه يتحفظ ويجزئه ذلك، فإذا كان قد عمل ما يستطيع من ذلك بعد دخول الوقت فإنه يصلي به ما في هذا الوقت وما شاء من العبادات.
أشكر الإخوة في مدينة العقبة. نعتذر ضيق الوقت يا شيخ عزيز. ننتقل للإخوة في الجوف. الشيخ إبراهيم سفيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو تكرار لقوله إنما الأعمال بالنيات أم له معنى آخر؟
كما مر في الشرح ليس تكرار، وإنما هو الأول حصر والثاني بيان لحكم الشرع. فقلنا في قوله إنما الأعمال بالنية أنه حصر يفيد بأن قبول الأعمال أو ردها يعتمد على النية، وقوله إنما لكل امرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فليس تكرارا. كل جملة تدل على معنى لا تدل عليه الجملة الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أقتصر وصول الماء إلى الأعقاب أم أزيد في ذلك إلى نصف الساعة؟
هذا سوف يأتي له إن شاء الله بحث عند الكلام أو شرح حديث الغرة في حديث أبي هريرة، نرجئه إن شاء الله هناك إلى وقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اغتسل رجل في ماء دائم هل يرفع الحدث لشخص آخر أي هذا الماء؟
على نحو ما ذكرنا في تأثير الاغتسال على نجاسة الماء أو على طهارته، وعلى ما استقر عليه الترجيح بأن الماء هذا لا ينجس إلا إذا تغير منه لون أو طعم أو رائحة، أحد هذه الأوصاف الثلاثة. إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته فلا يصح أن يتوضأ به ولا أن يستعمله في سائر الاستعمالات، لأنه صار ماء نجسا.
أشكر الأخوة في الجوف. وننتقل إلى الأخوة في الطائف. الشيخ حنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ وعذابكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: ما هو الراجح في الماء القليل وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير، وما هو المذهب؟
سبق أن ذكرنا الخلاف في المسألة إذا كان الماء قليلا. أولا قلنا ضبط القليل ضبطه العلماء بأن القليل ما دون القلتين، وأن الكثير ما بلغ القلتين فأكثر. وبالنسبة لتنجسه على ما سمعنا في تقرير الدرس، وعلى ما أيضا سمعنا في الإجابة على سؤال الأخ السابق بأنه على الراجح اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا لم يتغير منه لون ولا طعم ولا رائحة فإنه يكون طاهرا، وإذا تغير منه بالنجاسة أحد هذه الأوصاف فإنه يكون نجسا ولا يصح استعماله. وأما المذهب فيفرقون بين القليل والكثير، فالقليل ما دون القلتين إذا سقطت فيه نجاسة يقولون بأنه نجس، وما فوق القلتين إذا كانت النجاسة لم تغير منه طعم ولا لون ولا رائحة فإنه لا ينجس، وإن غيرته فيصير نجسا. نعم.
نعم شيخ هلال.
أتابكم الله، يقول هل ورد دليل في الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟
ما معنى الفصل؟ أعد السؤال.
يقول هل ورد دليل في الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟
ما فهمت معنى الفصل، ولكن المضمضة والاستنشاق سبق أن ذكرنا أن السنة أن تكون بكف واحدة ثلاث مرات، كل مرة بكف واحدة، يأخذ باليمين الماء ويأخذ منه قدر المضمضة والباقي يستنشق منه ويستنثر باليسرى، يفعل كذا ثلاث مرات، هذه هي السنة. لون قام بكل يعني للمضمضة أخذ غرفة والاستنشاق أخذ غرفة أخرى، لعل هذا المراد هو الفصل، فإنه جائز، يعني لا يفسد عليه وضوءه، ولكن السنة أن يكون ذلك بكف واحدة.
أشكر الأخوة في الطائف وننتقل إلى جامع الرويضة في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول
الشاعر
هل
الاستنشاق بالماء
وضوء أفضل من غسل الوضوء؟
لعل تبعد ال
هل الاستنشاق بالماء
الإسراف في الوضوء سوف يأتي أيضا عند حديث الغرة، ولكن الإسراف في الوضوء الأصل أنه منهي عنه، ولكنه لا يؤثر على يعني فساد الوضوء، بمعنى لو أن إنسانا توضأ وأسرف في الوضوء فهو آثم بالإسراف ولكن وضوءه صحيح.
لعلي ننتقل لأسئلة الحضور لأن الوقت ذهبنا، فنأخذ بعض أسئلة الحضور لدينا إن شاء الله، ونبه الأخوة أن درس سماحة المفتي إن شاء الله سيبدأ بعد صلاة المغرب، ولعل ننتقل لأسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب استنشاق الماء أم يكفي دفع الماء باليد داخل الأنف؟ لأنه قد يصعب ذلك على بعض الناس ويحصل مشقة جراء ذلك وأذى، أرجو التوضيح. الله بعلم.
الأصل هو
الأخوان في جامع عويضة لعلهم يغلقون
الأصل هو الاستنشاق كما في الحديث، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، ولكن لو أن إنسانا أن هذا أصل السنة مثل ما أشار السائل دفع الماء بيده إلى داخل الأنف ثم استنثر يكون قد أدى الغرض، فتحقق بذلك دخوله للأنف وتحقق الغرض فيجزئه ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول كيف يطرد الرياء إذا خالط العمل؟
على الإنسان إذا كان الرياء يعني يكابده أو يعاوده عليه أن يتحرز من دواعيه، فإن النفس قد تميل به إلى حب الثناء من الآخرين أو بتحسين أعماله لديهم، والفساد كل الفساد بأن يقصد بذلك مدح الناس وثناءهم، وأن يعرض عن إخلاص العمل لله عز وجل، فهذا الذي يحيق بعمله ويبطله، وإذا حصل له شيء من ذلك فعليه أن يدافعه وأن يبتعد عنه وأن يذكر نفسه بما يجب عليها لله عز وجل من الإخلاص في العمل وخطر هذا العمل، وأنه إنسان يعني ضعيف ليس إلا بالله، وأن تقصيره في جانب الله عز وجل أو ابتغاء ثناء الآخرين إنما ذلك وبال ونقص عليه، وهكذا. يعني المطلوب منه أن يدافعه ما أمكن، لأن الشيطان حريص على أن يفسد عليه عمله، فإذا هو حريص على مكافحته ومكابدته فإنه يعان على ذلك ولا يضره ما غلبه بعد ذلك، وإنما الذي يضره الاسترسال والتسليم، الاسترسال والتسليم هو الذي يضره، أما إذا كابده وكافحه بقدر ما يستطيع فإن ذلك لا يضره شيئا. وأشير إلى أمر يحسن التنبيه عليه، وهو أن الإنسان قد يعمل بعض الأعمال الخيرة وهو لم يقصد الرياء ولا السمعة، لا ابتداء ولا حتى عرض له ذلك، ولكنه يعني سمع ثناء الناس عليه بهذا العمل فانبسطت نفسه وارتاحت لهذا الثناء، فهل ذلك يفسد عليه عمله؟ لا، الصحيح أن ذلك لا يفسد عليه عمله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يعمل العمل الطيب والعمل الصالح ويشارك في المناشط الدعوية ويشارك في أعمال الخيرية وهو لم يرد إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة ابتداء واستمرارا، ولم يعرض له حتى شيء من ذلك، ولكن سمع من ثناء الناس وأهل الخير عليه بهذا العمل الجليل فانبسطت نفسه وشجعه ذلك، هذا لا يضره. هذا ورد في حديث بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما الحكمة من الاستنشاق والاستنثار أو من المضمضة؟
الحكمة من المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها تعهد الفم والأنف بالنظافة، تعهد الفم والأنف بالنظافة، الفم بما يحتويه من الأسنان وما قد يكون من استمرار إطباقه وعدم تحريك شيء داخله من روائح منتنة أو شيء، فتأتي هذه الطهارة والوضوء كله حكم عظيمة لتزيل عنه هذا السكون وهذا الركود الذي ربما نتج عن روائح كريهة، ففيه تنظيف للفم والأسنان، وهكذا أيضا الخياشيم وما يعتريه من الأتربة والغبار والترسبات التي تعلق فيه من البدن، فإذا جاءته استنشاق والاستنثار فإن ذلك ينظفه ويجعله يعمل وأيضا يرتاح البدن لذلك، ومن يتعامل مع الإنسان ويكون بجانبه وحوله لا يتأذى من شيء يصدر منه.
أسأل الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن يجزينا المثوبة لفضيلة شيخنا وأن ينفع بعلمه وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شاء الله تعالى سيبدأ الدرس القادم بعد صلاة المغرب.